بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب فروض الوضوء وصفته. يقول ابن باز رحمة الله عليه: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول وضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء. يعني هذا ثابت عن النبي أنه كان يغسل في أول وضوء مع نية الوضوء كما ثبت في الحديث الصحيح. قال: يشرع المتوضئ أن يستغفر الله في أول الوضوء. يشرع، والمشروعية أعم من أن تكون واجبة أو مستحب. يشرع تشمل الواجب والمستحب، والذي عليه الجماهير استحباب التسميع عند الوضوء. قال: من ترك التسميع في الوضوء ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح وليس عليه عادته. وجوب التسميع، ولو قلنا بوجوب التسميع لأنه معذور بالجهل، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء. يقول الشيخ: حتى ولو قلنا بوجوب التسمية فإنها تسقط للنسيان والجهل لعموم هذا، لكن أقول هذا فيه نظر. لو قلنا بالوجوب فإن الواجب لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل، بل عليه الإعادة. لا تسقط، لا يسقط الواجب لا بالنسيان ولا بالجهل، فنقول عليه الإعادة. لكن هذه رواية عند أحمد يقول واجب مع الذكر، مع التذكر. قال: يجب مع التذكر، يجب مع التذكر، أما من غير تذكر فيقول لا يجب. والصحيح أنها مستحبة، أنها مستحبة. أما من يرى وجوب الذي نرى أنه لو ترك هذا أعاد، ولو كان هذا بالنسيان أو الجهل. إذا النسيان والجهل يرفع الإثم، إن التسمية من باب المأمورات، ولا يسقط المأمور بالنسيان والجهل. نعم كيف يعني؟ أن الركن ينبغي الإتيان به إذا كان في الصلاة، ولا يغني عنه سجود السهو، بخلاف الواجب فإنه يغتفر. إنما الركن لابد تأتي به، تأتي بركعة، تأتي بركوع، تأتي بسجود، لابد أن تأتي به، لازم تحصيل الركن هذا. إنما الواجب لا تصح مع الإتيان بسجدتي السهو. نعم، في الطهارة هنا فيش واجبات وأركان. التعبير عندهم بالواجب هو الركن، هو الفرض، فرض واجب ركن. أما يقول فروض الوضوء، أركان الوضوء، واجبات الوضوء، كلها واحد. نعم. قال: من تعمد ترك التسميع عند الوضوء وهو يعلم الحكم الشرعي فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطا وخروجا. نقول هذا إذا كان يعني عام ولا شيء، لكن مسألة الاحتياط هذه كما قلنا هي مسلك وليست إيه حكما، يعني ليست حكما، يعني يعيد احتياطا. طب واذا ما اعاد؟ فعلى من قال بالاحتياط ان يفتينا. اذا ما اعاد تبطل ولا ما تبطل؟ لهذا ليس الاحتياط حكما، ليس هو واجبا، وليس هو مستحبا، وليس هو محرما، وليس هو مكروها، وليس هو مباحا، لكن هو مسلك. والمسلك يرجع اليه الانسان اذا لم يترجع عنده شيء فيقول احتياطا. من هذه الجوانب، إن كان في باب عبادات هيغلب مثل هذا الجانب، إن كان في غيره يغلب جانب إباحة، طارة يغلب الإباحة، طارة يغلب الحظر، وهكذا. أنا أسلكه إذا لم يترجع عندي شيء. نعم. وده غلط، الصواب أنه أظن. إنما الجمع بين الوضوء والتيمم لا، لكن إحنا عللنا بس، لكن الصحيح أنه ما أجمع بين التيمم والوضوء، إنما على ما يغلب على الظن، على ما يغلب على الايه؟ على الظن. نعم، أتحرى وما يغلب على ظني أخذ به، أشتهي زي القبلة، ولا القبلة أصلي إذا ما ترجع عندي شيء أصلي مثلا إلى أربع جهات على ما يغلب على الظن، وإذا ما ترجع عندي شيء أصلي إلى أي مكان. لا لو ايه من تعمد ترك سبع نضوء وأنا أرى الوجود وجوب وتركت أعيد، لو أنا أرى الاستحباب وتعمدت ما عندي إعادة، هذا الذي تتبه. لا وضوء كامل، لا وضوء كامل يسلك على أنه لا وضوء كامل، بعد باب الكمال، لأن حديث الصحيحين حديث عبد الله بن زيد، حديث الصحيحين حديث عثمان بن عفان، كل هذه الأحاديث لم تذكر التسمية، لم تذكر التسمية. نعم. قال الشيخ: السنة إذا فرغ من الوضوء أن يتشهد خارج الحمام. كيف تشهد؟ تشهد يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، مش يتشاهد للتحيات يعني، لأنه ليس هناك ضرورة أن يتشاهد داخل الحمام. السنة إذا فرغ من الوضوء أن يتشاهد خارج الحمام، لأنه ليس هناك ضرورة أن يتشاهد داخل الحمام. طيب والتسمية لو قلنا بالوجوب؟ هنا اختلف أهل العلم، من يمنع التسمية في هذا المكان في الحمام في دورة المياه، ومن يسمي في الحمامات الموجودة الآن، صار هناك مكان الوضوء ومكان لقضاء الحاجة، فإذا فرغ من قضاء الحاجة وجاء إلى الحوض هو مكان الوضوء، له أن يسمي، ولكن الراجح من هذا أنه لا يسمي طالما أنه داخل هذا المكان الذي يغلق عليه بابه، سواء من حوض أو في مكان قضاء حاجته أو كذا، لا فرق، لأن هذا المكان مكان أعد لقضاء، هذا مكان معدود مخصوص لأداء لقضاء الحاجة، فلا يذكر الله عز وجل فيه. نعم، لكن عندما يقول باب الوجوب ويرى أن هذا المكان يذكر الله فيه، ماذا يصنع؟ هل عنده أن التسمية هنا سقطت لموجب، أو يخرج يسمي ثم يدخل؟ ليه؟ يعني يقول يسمي ولا يصل الحمام معارضا، ولا لا يسمي لأن صحيح مننا، ولا يخرج يسمي ويدخل؟ في هذا عند من يرى الوجوب هيكون يخرج يسمي لكن لو قلنا بأنه يسقط التسمية ولا يسمي، هيبقى الأولى التسمية، لأن التسمية إتيان بمأمور، وهذا المكان محظور، فنقول يستثنى كمستثنيات كأكل الميتة عند هذا، فإن الميت محظور وأكل الميت استبقاء الحياة مأمور، فيقدر على المحظور. والصلاة في الثوب النجس، فالثوب النجس محظور، والإتيان بالصلاة مأمور، يصلي في الثوب النجس، هنا أيضا ذكر الله في هذا المكان محظور، والإتيان بالتسمية مأمور، فيقدر التسمية على المحظور. هذا من يرى ايه؟ وجوب التسمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وربما غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثا، وذلك يدل على أن الأمر فيه سعة، والحمد لله، لكن التثليث أفضل. نعم، التثليث هذا السنة، وما زاد عن الثلاثة هذا مكروه، وأما أن يتوضأ مرة مرة أو مرتين مرتين فهذا جائز، ولو توضأ في بعض الأعضاء مرة وفي بعضها ثلاثا فلا بأس. نعم، في ايه؟ أيوة، نعم، الثانية يا محمود. رجحنا ايه؟ ايوه ها ماشي ما السنية ما للوجوب على اعتبار احاديث اخرى. طب واحد يجيب عن محمود، يعني محمود يقول احنا رجحنا في جلسة الاصلاح الاستحباب معنى لم تذكر في الحديث الاخر، وهنا رجحنا سنية واستحباب التسمية مع انها ايه ذكرت في حديث اخر، لوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ها طيب طيب هنا التسمية لما ذكرت بعض الأحاديث لوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ذكرت بإيه؟ لوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هنا النفي، احنا قلنا النفي ده محتمل يكون للصحة ومحتمل يكون للكمال، دعنا من الوجود يصح كمان. طيب الأصل انه هو للصحة، نفي الصحة. متى نتحول إلى نفي الكمال؟ إذا كان هناك قرين. طيب القرينة التي صرفت النفي هنا من الصحة إلى الكمال ما هي؟ قرينة الأحاديث الأخرى وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا كحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وحديث حمران عفان أيضا في الصحيحين، وكل هذه الأحاديث لم تذكر التسمية مع أنها ذكرت التسليف وذكرت مسح الرأس وذكرت مسح الأذنين وذكرت الصفات المستحبة، فلو كان واجبا لما أغفلوا هذا ولا ذكروا هذا الواجب، فنقول عدم ذكر هذا قرينة صرفت. نحن ما قلنا لا تشرع التسمية، لو قلنا لا تشرع التسمية يبقى نعرض هذا الحديث، لكن أنت ماذا تجيب على الأحاديث التي ليس فيها ذكر التسمية مع أنها وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصفت وضوء النبي، يبقى قول الرسول لمن لم يذكر اسم الله عليه نحن ننفي هنا على نفي الايه؟ على نفي الكمال الى نفي الصحه جمعا بين الاحاديث. انما مساله جلسه الاستراحه ليس فيها نفي، انما هذه الصفه زائده، وهذه الصفه الزائده انما ذكرها ملك بن حيث في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلعل الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم انما وصفه من اول حياته، لكن مالك بن حيث لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته، ولهذا هناك قول يقول بانها ليست مستحبه لان النبي احتمال انه فعلها في كبره لما احتاج الى ذلك، لان مالك هو الذي رواه، وقلنا هذا توجيه صحيح توجيه قوي. لولا ايه؟ لولا ان الراوي نفسه بين انها لم تفعل للحاجه، فيكون الراوي الذي نظر وراءه اولى من الاحتمال الذي يريده العلماء. فإن مالك بن حويرث قد ورد عنه كما جاء في الصحيحين أنه قال لأهل مسجد أصلي لكم وما أريد الصلاة أصلي، كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فذكرها صفة. فلو كان مالك، يعني أنا الآن كما قلت لكم مثلت لكم من قبل، ممكن أنا أصلي لكم الآن وأنا أصلي وأقول لكم أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، لو جاءتني مثلا بعوضة فعلتها هكذا ونحيتها وجاء واحد يحكي صلاتي، هل سيأتي في موضع أنا نحيت البعوضة يفعل هكذا؟ لا، هو لا يفعله لأنه يعلم أنها ليست من صفات الصلاة. أو مثلا فعلتها كذا، لن ينقل هذا. فمالك أدرى لو كان النبي يفعل الحاجة، معروف الواحد إذا كان كبيرا إذا كان كبيرا واحتاج أن يقوم أنه قد يتكي على كذا، قد يحتاج إلى، لكنه فعلها وفعلها في الأولى والثالثة نقلا عنه صلى الله عليه وسلم، ثم فعلها أيضا غير مالك ابن الحويرث. نعم وقد إيه مروي عن من؟ يعني من الذي قال وقد بدنت؟ يقول إيه؟ طب كيف ينقل بعد موت النبي؟ كيف ينقل عن يحكي أنه إيه؟ كويس لو صحت هذه كيف ينقلها بعد موته على ناصفة؟ هذا ما يستقيم، لأنه حديث الوارد في الصحيحين حتى الراوي يقول إيه؟ الراوي يقول فكان يفعل مثلما يفعل شيخنا، وذكر شيخا أظن هو أبو قلابة أو كذا، قال وكان ويفعل ما يفعل شيخنا، وكان يجلس في الأولى والثالثة قبل أن يقوم. نعم. قال العلامة ابن باز: إذا كنت في البحر تسبح فلا حرج عليك أن تتوضأ وأنت في البحر مع مراعاة الترتيب والموالاة، تبدأ بوجهك ثم يديك اليمنى ثم اليسرى، ثم تمسح رأسك وأذنيك، ثم تحرك رجليك بنية الوضوء اليمنى ثم اليسرى. في الوضوء لابد من لزوم الترتيب، أما في الاغتسال فلا يلزم، فمن اغتسل رفعا للحدث الأكبر ولم يرتب في أعضاء الوضوء وإنما انغمس فقط، فرفع الحدث أجزأه ذلك عن الوضوء، لأن الوضوء أو طهارة الصورة دخلت في الطهارة الكبرى، والطهارة الكبرى لا يلزم لها الترتيب. أما لو توضأت وأنت تسبح في الماء فلا بد من الترتيب، تتوضأ مرتبا لا بد من الترتيب. وكذلك لو كنت تغتسل غسلا مستحبا، لأن الطهارة الواجبة الصغرى لا تدخل في الطهارة المستحبة، لما تدخل في الطهارة الكبرى الواجبة كذلك ولا تدخل في المستحب. نعم. يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين وتسمى سنة الوضوء، وإن صلى بعد الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء، إن صلى بعد الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء، لكن هل يؤجر بالنية إذا نواها؟ نعم يؤجر. من نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه فإنه يسمي وليس عليه إعادة لأنه معذور بالنسيان. يكفي أن يقول أيضا يكفي أن يمر الماء على لحية الكثيفة وإن خللها فهو أفضل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، يعني كانت لحيته كثيفة فمر عليه الماء يكفي، لكن لو خللها هذا أفضل. أما إذا كانت اللحية خفيفة بحيث تظهر البشرة، تظهر البشرة والشعر هكذا متفرق بحيث تظهر البشرة، فيجب عليه أن يوصل الماء إلى البشرة، لأن الأصل هو ماذا؟ هو غسل الوجه، فإن واجه الماء الوجه بشرة وجب غسله، فإن واجه الماء اللحية غسلت واكتفي بذلك، فالوجه هو ما يواجه، فإن كان الماء سيواجه لحية كثيفة يكفي، إن كان الماء سيواجه بشرة فيجب إيصال الماء إلى البشرة. يشرع. طيب، قال ليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء. صحيح، لو كان الإنسان يغتسل وهو عريان فليس ستر العورة شرطا في الطهر. لا يستحب ولا يشرع مسح العنق ولا الرقبة، فما الرقبة وما العنق؟ ما الرقبة وما العنق وما القفا؟ القفا، الرقبة، العنق. القفا مؤخر الرأس. الايه؟
العنق ما كان من امام، ما شمل الخلف وغيره، والقفر من خلف، والرقبه تشمل
الجميع. يعني القفر من خلف، اي خلف؟ هذا الايه؟ هذا عند العوام يسمون هذه رقبه كلها من امام الخلف، واخد بالك من هنا، ويسمون من وراء هذا القفا. القفا هو بؤخرة الرأس، لهذا يكره حلق القفا، يعني وحدة لأنه قزع. إلى قفاه ثم أعاده من المكان الذي بدأ منه. نعم. وأما الرقبة فما كان أسفل منها، وأما العنق فهو المقدمة. نعم. قال من نسي مسح رأسه وغسل رجليه ثم تذكر ذلك قبل طول الفصل فعليه أن يمسح رأسه وأذنيه ثم يعيد غسل رجليه. من نسي مسح رأسه وغسل رجليه ثم تذكر ذلك قبل طول الفصل يعني دقيقتين كذا فإنه إيه؟ يمسح الرأس مع الأذنين ثم يغسل الرجلين يعني يعيد غسل الرجلين ولا يكتفي مسح الرأس يعني لو اكتفى مسح رأسي فكان أخره مسح الرأس ولا بد من الترتيب فكأنهما غسل رجليه فلا يصلح. التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء بدعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فوجب تركه. طب لماذا بدعة؟ هو النبي ما قال صلى الله عليه وسلم لا تتلفظوا، ما قال لا تتلفظوا، فلماذا يعني بدعة؟ العبادات توقيفية. الترك يعني إذا فعلنا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم نكون مبتدعين. يبقى الترك مع الموجود المقتضي أو عدم وجود، فهنا المقتضي موجود زي الأذان للعيدين. نعم. الإنسان مخير بين الاستنجاء، يقول ابن باز رحمة الله عليه، الإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها أو الجمع بينهما. صحيح. وإن كان الجمع بينهما لم يثبت، لكن لو جمع فقد فعل جائزا. لا يجوز الاستجمار باليد اليمنى. نعم، لأن النبي نهى عن ذلك. يقول وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء كان أفضل وأكمل. ليه؟ الاستجمار يزيل الخارج جرمه والاستنجاء يزيل الرائحة. العاجز عن استعمال الماء حكمه حكما لم يجد الماء. صحيح، للجامع بينهما، لأن وجود الماء كعدمه. العاجز عن استعماله فوجود الماء كعدمه. للمريض في الطهارة عدة حالات. إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئا فحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه، فهذا لا يجوز له التيمم لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه، ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله. يعني لابد مع وجود الماء إذا عدل إلى التراب أن يكون الماء مضرا إيه له. وإن كان به مرض يخاف معه تلف نفس أو تلف عضو أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، وكما فعل عمرو بن العاص لما خشى عن نفسه البرد فتيمم. وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من ينوله الماء جاز له التيمم. طيب معنى ذلك إن لو كان يجد من يناوله الماء طيب فإنه يجب عليه هذا، أن يقول له هات الماء ويتوضأ. يعني لو كان يمكن أن يتوضأ على سريره لكن لا يستطيع أن يذهب إلى مكان الماء، فوجد من يأتي له بالماء فيأمره بذلك ويأتي بالماء إليه ويتوضأ به. طيب من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب، جاز له التيمم من أدلة السابقة، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي. إن أمكنه غسل الصحيح من جسده يعني لو كان ممكن أن يغسل البدن إلا موضع الرجل فيتيمم لها، يقول وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي. ليه؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم في ذلك مسألة الوجوب أن يتمم الباقي أو يكتفي بالمسح عليه. نعم. الذي يظهر إذا عجز عن وضوء بنفسه أنه يتيمم، فإن تبرع أحد بتوضيئته تبرع، لكن لا يلزم لأن العبادة يكلف بها ما يكلف بها رجلان، لأن لو قلنا بهذا لوجب على من بجواره أن يوضئه، فالعبادة لا يكلف بها الرجلان إنما يكلف بها الواحد، فهو مخاطب بالصلاة ومخاطب بالوضوء. طيب هو يقدر ولا ما يقدر؟ ما يقدر. إذن فاتقوا الله ما استطعتم. مثل الرجل يكون واجدا المال وزوجته ليست كذلك، هل يجب على الرجل أن يحجج المرأة زوجته؟ لا، ما يجب، ما يجب. عجز عن استعماله كالماء إذا انعدمت الآلة في استخراجه، هل يجب عليه؟ ما يجب. ما عنده آلة يستعمل ماء، كذلك هذا ما عنده آلة يستعمل ماء. والله هذه تحتاج تأمل، هذه تحتاج تأمل. نعم، لأن التيمم، التيمم طهارة كاملة، وهنا أيضا اغتسل وأتى بمصع. إذا قلنا اغتسل وأتى بما استطاع ثم يمسح على هذا الجزء إن كان لا يضره، أو يترك المسح إن كان يضره، وقلنا بهذا، هذا نقول اتق الله ما استطاع. إنما يقول يتيمم فقد اجتمع أنا عبادتان. نعم، فهذه تحتاج، هذه محل نظر. يعني إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة. طبعا تأجيل الصلاة يعني بعد الوقت، إنما لو أمكن التأجيل يعني ابنه مثلا هيجي مثلا الساعة مثلا بعد ساعة أو كذا، فإنه ينتظر طالما ما خرج وقتها. إنما إذا خرج، إذا كان سيخرج وقتها، فإنه يصلي على حسب حاله. طيب السادس، المريض المصاب بسلس البولي أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل الصلاة ثوبا طاهرا إن تيسر له ذلك، لقوله تبارك وتعالى ما جعل لكم في الدين وما جعل لكم في الدين من حرج، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته، ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوما، والله ولي التوفيق. نقف عند المسح على الخفين. نعم، نعم، صلاة الجماعة. لا 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 لا، ينتظر ولو فاتت الجماعة. الوضوء شرط في صحة الصلاة، إنما الجماعة ليس شرط في صحة الصلاة. نعم، الرجح في إيه؟ رطوبة فرج، الرجح الطهارة، رطوبة فرج المرأة الرجح فيها الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع النساء، ومعروف أن المرأة حال جماع تخالط رطوبة فرجها الرجل، ومع ذلك كانت عائشة تفركه، تفرك المنية إذا كان رطبا، يعني من ثوب ما أصاب ثوبه إن كان يبسا، وتغسله إن كان رطبا. نعم، أما ما يخرج منها من فرج المرأة من رطوبة، هذا ناقض الوضوء على الصحيح، لأنه خارج من السبيلين، من السبيل. وأما من جهة النقض ينقض، وأما من جهة الطهارة، من جهة الطهارة فإنه إيه؟ فإنه ليس بنجس بل هو طاهر. طبعا نقول السبيل أنه ليس سبيل البول، لأن المرأة لها سبيلان، سبيل البول خارج منه نجس مهما كان وناقض الوضوء، هذا السبيل، السبيل الذي مخرج البول هذا ناقض ينقض الوضوء وهو نجس أيضا. أما الخارج من الرحم ومحل الولد فهذا طاهر، ولكنه ينقض الوضوء، ولكنه ينقض الوضوء، لكنه طاهر، لأن هذا المحل ورد ما يدل بشرع طهارته، وهو جماع الرجل لامرأته، ولا شك أنه تخالط الرطوبة، ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل شيء من ذلك. نعم. مين؟ معاملة ايه؟ زي المني. نعم.